الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد فإن الله جل وعلا يجعل لبعض عباده من الأسباب الدنيوية ما لا يجعله لآخرين كما قال تعالى واصفا نفسه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ولئن تكفل الله جل وعلا برزق جميع المخلوقات إلا أنه قد فضل بعضهم على بعض في الرزق قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكون بعض الناس قد فضل على غيره في أمور الرزق لا يعني أن ذلك من التفضيل المطلق فقد ذكر الله جل وعلا عن بعض المعرضين أن من أسباب إعراضهم عن الحق ما قدر الله جل وعلا لهم من الخيرات ومن أمور الرزق ومع ذلك لم يكن ذلك دليلا على رفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى انظر لقول الله جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم فوجود هذا المال عند بعض الناس قد يكون نقمة تعود عليه بالسوء وبالشر والضرر ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يتفكر في هذا المال الذي يفد إليه من جهتين الجهة الأولى كيف حصل على ذلك المال وهل هو طريق مشروع بحيث لا يعاقب الإنسان على تحصيله ويجتنب أنواع المحرمات المتعلقة بتحصيل ذلك المال ومن ذلك مثلا أن يجتنب الربا وكيف يقدم على الربا وهو يسمع الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ويسمع قوله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات في نصوص كثيرة تحرم هذا النوع من أنواع التعامل كذلك كيف يقدم الإنسان على اكتساب الأموال بطرق الاحتيال واللعب على الآخرين وهو يسمع الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وهكذا كيف يقبل الإنسان على نفسه أن يكون آخذا للرشوة أو دافعا لها وهو يسمع قول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وكيف يقدم الإنسان على معاملات محرمة في البيع والشراء وهو يسمع تلك التهديدات الإلهية كيف يقدم على أكل مال اليتيم وهو يسمع الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في نصوص كثيرة تنظم طريقة اكتساب المال بحيث تجعل هناك خطوطا لا بد من التزامها ولا بد من الاعتناء بها بحيث لا يتجاوزها الإنسان في تعاملاته المالية، وهكذا فيما يتعلق بإنفاق المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من تلك الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، إن الإنسان يلتزم بالضوابط الشرعية فيما يتعلق بإنفاق الأموال، ومن ذلك أن يسير مسيرة وسط فيما يتعلق بإنفاقه، فلا إسراف ولا تقتير، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هكذا لا يؤتي ماله لأولئك الذين يضيعون ذلك المال فيما لا ينتفع به، فلا يؤتيه لضعاف العقول الذين يبذلون المال في أمور توافه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كذلك ليس من شأن صاحب المال أن يقوم بوضع ماله في مجالات تعود بالضرر والسوء على الآخرين، فالتجارة في الأمور المحرمة يجتنبها المرء المسلم، لا يتاجر فيما يعود على الناس بالضرر أيا كانت تلك التجارة، حتى ولو كان بريق الطمع فيها يحرك النفوس المريضة، فإن مخافة الله مقدمة، والرزق بيد الله يعطيه من يشاء من عباده. إن البحث فيما يتعلق بأمور المال تجعل الإنسان يفكر في حقيقة هذه الأموال، ما هو مؤداها ومتى ينتفع بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأمضيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. فقال: إن مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما أبقيت. فانظر هذه القاعدة الشرعية التي تصحح المفاهيم فيما يتعلق بأمور الأموال. ومن هنا فهنيئا لأولئك الذين ينفقون من أموالهم في المنافع العامة وفي القربات بأنواعها، فإن العبد متى قدم ذلك المال وهو محبوب له في طرق الخيرات كان ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنه. انظر لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فلم يعب على المؤمنين أنهم يحبون المال، ولكنه أثنى على أولئك الذين يقدمون استجلاب محبة الله بالنفقة على محبتهم للمال. وانظر لقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فانظر كيف أثنى الله جل وعلا على هؤلاء الذين يؤتون المال لهذه الأصناف مع أنهم يحبون المال محبة عظيمة. إنك عندما تبذل من مالك الذي تحبه في سبيل يحبه الله تكون بذلك قد حزت الأجور العظيمة. انظر لفضل إطعام المسكين وفضل إطعام ذلك اليتيم، انظر لقوله جل وعلا في كتابه العزيز: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإطعام أولئك المحتاجين بالطعام الذي يعود على أبدانهم بقوة هذه الأبدان لا شك أنه من شأن أهل الإيمان الذين يعلمون أن أمامهم يوم آخر، يوم الحساب والجزاء، يوم القيامة. وإذا نظر الإنسان إلى سبل الخير وجدها كثيرة متنوعة، ومن أعظم سبل الخير إعانة الناس على العمل بدينهم، ومن ذلك أن يعانى من يقوم بتعليم الناس أحكام شرع رب العزة والجلال، فإن التعليم يخرج الرجال الذين يكون لهم الأثر في مجتمعاتهم تصحيحا لتلك المجتمعات ودعوة لله جل وعلا. ومن هنا جاءت النصوص بفضل أولئك المتعلمين وبفضل من يعينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فليكن من شأنكم أن تقدموا صدقة دائمة حتى تدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بارك الله فيكم أيها الأخوة الأعزاء، بارك الله لكم في أموالكم، وأخلف الله عليكم الخلف الحسن، فإنكم متى أنفقتم في سبل الخير فإن الله سيعوضكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بارك الله لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشثر سننهل من وصايا،
مع الشثر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، تهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشثر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائها.